있는 사람들이면 نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، هل لو أن إنسانا ضيع حقوق والديه فهل من ضرر من هذا الإنسان أن يأتي بحصر من الحقوق؟ هل لو أن إنسانا أيها الإخوة خالف الأمانة المعهودة إليه بالعصر على والديه أو أحدهما، فهل يقوم الإنسان بأي أمانة أخرى توسد إليه؟ لا والله. أيها الإخوة الأحباب، إن العلاقة بين الوالدين وبين الأبناء أو بين ذوي الأرحام علاقة فاصلة في ديننا الإسلامي. كيف ذلك؟ أي أنها تبنى عليها كل العلاقات، حتى العلاقة التي تكون بين المسلم وبين ربه تبارك وتعالى. فالعلاقة التي بين المسلم وبين ربه لا تتم ولا تكتمل ولا تكون إلا بتوطيد العلاقة بين المسلم وبين والديه أو بين المسلم وبين ذوي الأرحام. وهذا ليس كلاما، إنما هذا الكلام أيها الإخوة نستشفه ونستنتجه من كلام ربنا تبارك وتعالى ومن كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. استمع إلى قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قد يسأل سائل أيها الإخوة، لماذا عرف الله تبارك وتعالى البر بالوالدين على عبادة الله وعدم الإشراك به؟ أيها الإخوة، كما قلنا بأن عبادة الله عز وجل لا تكتمل إلا بتحسين العلاقة بين الوالدين، أو بتحسين العلاقة بين الآباء وبين الأبناء، أو بين الإنسان وبين ذوي الأرحام. هكذا أيها الإخوة الأحباب. وهناك فوائد أخرى من هذا العصر المبارك الذي عرضه الله عز وجل على عبادته وعدم الإشراك به. الفائدة الأخرى أيها الإخوة، أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقول لنا أنه لا يتم للمرء إيمان إلا إذا أدى الجميل الذي أرسل إليه. نعم، إلا إذا شكر من قام بصنيع حسن له. وهل هناك أفضل من الوالدين صنع للإنسان هذا الصنيع الحسن؟ فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل، ومن لم يشكر والديه فإنه لم يشكر ولم تكتمل عبادته لربه تبارك وتعالى. كذلك أيها الإخوة، في هذا العصر تنبيه آخر، هذا التنبيه هو خطورة عقوق الوالدين. نعم، خطورة هذا العقوق. ولذلك أيها الإخوة، نرى أن الله تبارك وتعالى عطف بعد هذه الجملة القرآنية المباركة جملة أخرى بين فيها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم عطف جملة قرآنية أخرى تبين المعاملة المطلوبة من الإنسان، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بل أوضح الله عز وجل أنه حتى ولو كان هذين الوالدان أيها الإخوة عاصيان أو بعيدين عن الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعطيك الحق أن تسيء المعاملة لهما. لا بد أن تحسن العلاقة بينهما حتى ولو كان عاصيين أو كافرين، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. نعم أيها الإخوة، لا يجوز لك أن تمتد أيديك إليهم بالسوء أو أن تقذفهم بشيء يكرهونه. هذه العلاقة الضابطة في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، ليس العطف الوحيد في القرآن الكريم على عبادة الله تبارك وتعالى أو على قرن البر بالوالدين لعبادة الله عز وجل في هذه الآية فقط، لكن الله عز وجل قررها في أكثر من موضع. فقال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة، لو نظرنا إلى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذا المعنى واضحا أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان لو قام صباح مساء في بر والديه والإحسان إليهما وطاعتهما لن يوفي الإنسان أبدا حق والديه عليه. استمع إلى هذا الحديث الذي يبين ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، أي لا يستطيع أن يجزيه وأن يعطيه مثل ما أعطى له، لا يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة. ما هي يا رسول الله؟ إلا أن يكون والده مملوكا أي عبدا فيشتريه فيعتقه في سبيل الله. هذه الحالة الواحدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي يستطيع أن يجزي والده، أن يجزي الإحسان إلى والديه. لكن قد يسأل سائل: لمن هذه الحالة الواحدة فقط؟ أيها الإخوة، هذه الحالة الواحدة فقط لأن الرفق في الإسلام يساوي الموت، والحرية أيها الإخوة الأحباب تساوي الحياة. فكأنما أخرجته من هذا الموقع فكأنما أخرجته من الحياة، فيساوي ذلك بأنه أيضا أخرجك إلى الحياة وجعلك عليها، فكان الجزاء من جنس العمل. أيها الإخوة الأحباب، في آية أخرى يبين الحق تبارك وتعالى هذا المعنى، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قد يقول القائل: لماذا جعل الله تبارك وتعالى تحرير الرقبة هو العقاب على قتل المؤمن الخطأ أو الدية على قتل المؤمن الخطأ؟ يقول العلماء: لأنه كما أزهق نفسا مسلمة من الحياة إلى الموت، لا بد أن يحيي نفسا أخرى من الرق إلى الحرية. هكذا أيها الإخوة، الذين يتهمون الإسلام بأن الإسلام هو أصل الرق والعبودية، نقول لهم: لا، انظروا إلى هذه الأحاديث المباركة وهذه الآيات القرآنية، يتبين لكم بأن الإسلام ساوى بين الحياة وبين الحرية وبين الرق وبين الموت. أيها الإخوة الأحباب، ليس هذا فقط، لكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فقالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى كنا يا ليته سكت. الشاهد أيها الإخوة أن عقوق الوالدين ليست كبيرة فقط، لكنه من أكبر الكبائر. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، أكرم النبي صلى الله عليه وسلم سياجا منيعا وحصنا متينا للإنسان حتى لا يقع في هذه الكبيرة من هذه الأسيشة المانعة ومن هذه الأسوار الحصينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الإنسان أن يؤذي غيره بالشتائم أو بالألفاظ البذيئة حتى لا يكون ذلك سببا، انظر أخي الكريم، حتى لا يكون ذلك سببا في عقوق الوالدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من الكبائر، من الكبائر أن يسب الولد والديه. فقال الصحابة، اسمع أهل الكريم، قال الصحابة: يا رسول الله، وهل يسب الولد والديه؟ انظر، يتحكمون من هذا الأمر، هذا لا يحدث أبدا. كيف للولد أن يسب أباه أو أن يسب أمه؟ الصحابة وهذا الشيء الخطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني يشتم الرجل غيره فيرد غيره عليه الشتيمة، فبذلك قد يسب أباه وقد يسب أمه. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حصنا منيعا حتى لا يقع الإنسان في هذه الكبيرة. أيها الإخوة الأحباب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بأن طاعة الوالدين مقدمة حتى ولو كانت على هوى الإنسان وما يشتهيه وما يحبه. انظر أهل الكريم، سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحب امرأة، وكانت زوجته، كانت زوجته وكان يحبها، فأمره عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يطلقها، فأبى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فذهب عمر بن الخطاب إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: طلقها. انظر أخي الكريم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى كما قلنا أن طاعة الوالدين مقدمة حتى على هوى الإنسان وعلى رغباته، فهي لا يصل إليها أي شيء. الفائدة الثانية أيها الإخوة الأحباب، أن ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه هو فراسة صادقة من عمر. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت عنده هذه الفراسة الصادقة في مواقف كثيرة، كان يعلم الأشخاص هؤلاء، يعلم بعض حقائقهم، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يرى في زوجة ابنه أن بها صفات لا يجوز لابنه أن يرتبط بها، ولكن سيدنا عبد الله بن عمر أيها الإخوة أحب هذه المرأة، لكن هذا الحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصم. إذا أحب الإنسان شيئا فإنه لا يرى إلا محاسنه. فهذا التصرف من عمر رضي الله عنه وعرضاه أيها الإخوة كان تصرفا بفراسة من عمر رضي الله عنه وعرضاه. الموقف الثاني أيها الإخوة، أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وقال له: يا أبا الدرداء، إن أمي تريد أن أطلق زوجتي، هي تكرهها وتريد أن أطلقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: إن سنة يعني طاعتك لوالديك ولأمك تجعلك في أوسط الجنة، فإما أن تحافظ عليه وإما أن تضيعه. أيها الإخوة الأحباب، لنا وقفة أيضا مع هذا الحديث. ما المقصود هنا بالقراهة؟ هل المقصود هنا بالفضاهة الأمر الذي يحدث لبعض الناس بأن هذا الرجل يكره فلان ولا يميل إليه؟ لا، ليس المقصود بالقرار هنا هذه القرارة المضطردة بالعواطف، لا، إنما المقصود بالقرار هنا القرارة الإيمانية، أن هذه المرأة تفعل أفعالا، هذه الأفعال قرب لله تبارك وتعالى، فهي تقربها من أجل هذه الأفعال. هذا الحديث أيها الإخوة شبيه بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بعض الناس التي لا تقبل صلاتهم، وذكر منهم الرجل يؤم الناس وهم له كارهون. القراهة هنا ليس كما قلنا القراهة العاطفية المرتبطة بالعاطفة بين الإنسان وغيره من البشر، هذا أستحسنه وهذا أستقبحه، هذا أحبه وهذا أكرهه، لا، المقصود بالقراهة هنا القراهة الدينية، هذا الإنسان يفعل شيئا يرضي الله تبارك وتعالى فأنا أكرهه لذلك. أيها الإخوة، لأنه لا يحب لذاته إلا الله عز وجل، سوى الله تبارك وتعالى إنما يحب لصفات يأتي بها، فإذا كانت صفات إيمانية، صفات ترضي الله، أحببته من أجلها، وإن كانت غير ذلك فإني أكرهه ليس لذاته ولكن من أجل الصفات التي يفعلها. الحديث أيها الإخوة وهذه المواقف تبين لنا أن طاعة الوالدين مقدمة على هوى الإنسان وما يشتهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، كثير من الناس من يشتكي من رحمه، كثير من الأسئلة وكثير من الشكاوى تأتي من الرحم، يا فلان إن رحمي أصلهم ولا يصلوني، أتقدم إليهم بالخير ويتقدمون إلي بالشر، أفعل معهم الخير ولكنهم يفعلون معي السوء. كثير من الأسئلة ترد في هذا المجال. أيها الإخوة، إما أن يكون هذا الإنسان المدعي صادق وإما أن يكون كاذبا، فإن كان كاذب في دعوة يعني يقول بأن أهله وأقاربه وأباه وأمه وأبناءه لا يصلون ويتقدمون إليه بالشر، إما أن تكون كاذب فعلاجك أيها الأخ الكريم، علاجك أنك تقدم أولا ثم تنتظر بعد أن تقدم. لا بد للإنسان أيها الإخوة أن يقدم الخير أولا، أن ينظره أولا، أن يبدأ أولا بالإحسان، لكن الإنسان يحجم عن الخير ويتأخر وينتظر من الناس أن يأتوا إليه وأن يصلوه، هذا ليس من الحقوق الواجبة وليس من الواجبات على الإنسان. الواجب على الإنسان والحق على الإنسان أن يأتي بواجبه أولا وحقه أولا ثم ينتظر واجبات الناس له وحقوق الناس له، هذا أولا أيها الإخوة. لكن إذا كنت صادقا في دعواك، إذا كنت صادقا فعلا تفعل هذا الأمر، تذهب إلى أقاربك وتودهم والتقرب إليهم بالخير وتحسن إليهم، ومع ذلك فإنهم لا يقابلونك بمثل ما تقوم به، إذا كنت صادقا في ذلك أهل الكريم فاستبشر بأحاديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الذي يقول أن الله تبارك وتعالى لما فرغ من الخلق، من خلق الخلق، قامة الرحم، قامة الرحم، وقالت هذا مقام العائد بك، هذا مقام ألا تحبين؟ ألا ترغبين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي؟ قالت نعم يا رب. هكذا أيها الإخوة الأحباب، من وصل رحمه فإن الله عز وجل يصله، ومن قطع رحمه فإن الله عز وجل يقطعه. واستمع إلى هذه البشرى الأخرى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أشكو إليك رحمي، أصلهم ويقطعوني، وأتودد إليهم ولا يتوددون إلي، وأذهب إليهم ولا يأتون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا فعلت ذلك فإنما تصفهم المل. انظر أخي الكريم، تصفهم المل، التراب الذي يخرج من الفرن، هذا التراب الحار الذي لا يستطيع إنسان أن يضعه في فيه في فمه. الإنسان إذا فعل ذلك، إذا وصل رحمه، فكأنما يضع في أفواهه هذا التراب الحار، وهذا تشبيه أيها الإخوة الأحباب بالجزاء والعقاب والجزاء الكبير الذي يأخذه القاطع لرحمه، والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا إلى أن نوطد العلاقة بيننا، ما أحوجنا إلى أن نغفر ونتغافر لبعضنا البعض، ما أحوجنا أن نتحاب، أن نتضارب، أن نتلمس بعضنا البعض، أن يتلمس الأخ أحوال أخيه، أن يتودد إلى أبيه، أن يتودد إلى أمه، أن يتودد إلى أقاربه. والله لن يصلح المجتمع إلا بوجود هذه القيم الطيبة المباركة. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعات الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن تغتال من تحتنا، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.